بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. انتهينا إن شاء الله تعالى من الكلام على الشرط الأول وهو الوقت، والوقت يعتبر من آكد شروط الصلاة، لأن الصلاة لا تقع إلا في الوقت، فإذا صلاها قبل أو بعد لا تصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، معنى إلا من يقول بالقضاء فيجيز الصلاة بعد الوقت. والصحيح أنه لا فرق بين قبل الوقت وبعده، ومن قال بالفرق فعليه بالدليل. قال: ومنها ستر العورة، أي من شروط الصلاة ستر العورة. وستر العورة معنى سترها، أي بلباس أو بغيره، يقال ستر ويقال ستر، أنا بفتح السين وبكسرها، ستر وستر. والعورة هو كل ما يعاب، العورة هو كل ما يعاب. قال: فيجب بما لا يصف بشرتها. فستر العورة شرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، لكن اتفق العلماء على أن من تعمد كشف عورته خاصة المغلظة، على الاتفاق في المغلظة، من كشف عورته المغلظة وصلى فصلاته باطلة، صلاته باطلة، هذا باتفاق العلماء ليس فيه خلاف، لكن اختلفوا هل ستر العورة شرط أو ليس بشرط. فجمهور أهل العلم قالوا أنه شرط، وعند مالك في مذهب مالك رواية أنه ليس بشرط، واختار جماعة من العلماء كالشوكاني وغيره، وقالوا ليس هناك دليل على الشرطية، ولهذا الشوكاني ذكرها في واجبات الصلاة أو واجبات قبل الصلاة أنه يستر عورته، لكن كما قلنا إذا تعمد كشفها فهذا صلاته باطل، لكن إن كشفت بدون تعمد، إن كشفت بدون تعمد فهذا لا شيء فيها. ومما يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري في حديث عمر أو عمرو بن سلمة، عمر بن سلمة الذي أما أهله أو قومه وهو صغير ابن 6 سنين أو 7، فكانت فيه شملة مزررة، شملة ضيقة، فلما كان يسجد تنزل هذه الشملة فترى عورته، أنا ترى سوأته وليتيه مثلا، فمرت امرأة عجوز وهم سجود فقالت: يا قوم غطوا سوأت إمامك. قال: فاشتروا لي شملة جديدة. قال: فما فرحت بشيء فرحي بذلك، أنا جعلوا له شملة معنا يشتمل بها حتى يصلي بهم. فدل هذه الحادثة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به، لأن الوحي موجود، ليس نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما يقول الصوفية، لا، المراد إيش؟ أن الوحي الله عز وجل يعلم كل شيء وهو في زمن الوحي، فما كان في زمن الوحي فهذا يعتبر تشريع، يعتبر تشريع. فلهذا دل هذا على أن من كشفت عورته بدون تعمد فالصلاة الصحيح أن الصلاة صحيحة لا تبطل، لكن لا شك من تعمد ذلك فهذا لا يجوز. وقال: فيجب بما لا يصف بشرته، أنا إيش حد العورة؟ أنه لا يصف البشرة، لا يظهر لون البشرة، لا يظهر لون البشرة. فلهذا كيف نقول أن مثلا هذا عورة أو انكشفت عورته أو لم تنكشف؟ إذا ظهر لون البشرة، يعني إذا كان مثلا فيه مثلا شيء قطعة مثلا في الثوب، لكن ما يرى أثر البشرة ولا لون البشرة، فهذا ما يعتبر كشف. لكن إن كان يصف لون البشرة فهذا يعتبر كشف، لا يجوز أن يصلي في هذا الثوب، لا يجوز له أن يصلي في هذا الثوب وهو يكشف شيء، يصف شيء من عورته. طيب إذا كان لا يصف بشرته لكن يحجمها، يحجم العورة، فهل هذا يعتبر ستر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر ستر، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، يعتبر ستر. وأما التحجيم فهذا وإن كان مثلا الواجب عدم التحجيم العورة، لكن إن حصل فهو لا يؤدي أو لا يقال مثلا أنه خلى بشرط، حتى ولو تعمد، مثل من يصلي في البنطال، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكنه قد يأثم بهذا الفعل. أيضا كذلك المرأة، المرأة لو لبست لباس ساتر لكنه يحجم عورتها، فهل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة، لكنها قد تكون آثمة لأجل تحجيم العورة. كذلك حتى لو خرجت، معنى خرجت أمام الرجال وكذا، فهذا ليس مثل كشف العورة، لكنه لا يجوز تحجيم العورة، لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى لأسماء أو أعطى لبعض نسائه، أو لما قال لأسامة أعطيه بعض نسائك، فثم قال له ضع تحتها غلالة، إياك أن تجعله بدون غلالة، ضع تحته غلالة، لأن هذا من الثوب الذي يصف، معناه يصف الجسم. وجاء في رواية أنه إن كان يصف فأيضا كذلك لا يجوز، يصف معناه يحجب، ويشف معناه يرى، وبعضهم يطلق هذا على هذا، أنا يقول مثل ما ذكر المؤلف لا يصف بشرتها، لا يصف معناه أي لون البشرة. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. في عورة الرجل جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. أما عورة الأمة أنها من السرة إلى الركبة لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولا دليل للتفريق بين الحرة والأمة، ولا دليل على التفريق بين الحرة والأمة، وهذا القول خطأ أصلا. فهل معنى ذلك أن المرأة أن الأمة لها أن تمشي وتصلي وليس فيها إلا ثوب من السرة إلى الركبة؟ هذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح، معنى مفاتنها ترى، معنى نحرها وكذا يرى، هذا غير صحيح. فلهذا فهذا من المسائل التي قلد بعض العلماء بعضهم بعضا، وإلا فهذا ليس صحيحا أن الأمة مثلا عورتها من السرة إلى الركبة. وكذلك أيضا قولهم أن المرأة عورتها مع المرأة ومع محارمها من السرة إلى الركبة أيضا لا دليل عليه. الحديث جاء في حديث في الرجل، عورة الرجل، أما المرأة لم يأتي دليل صحيح على أن عورتها مثلا من الركبة إلى، سواء كان في المحارم أو سواء كان في النساء الأخريات أو سواء كان الأمة. فالصحيح أن عورة المرأة كلها إلا ما ظهر منها عند محارمها، ما يظهر كل يوم من أماكن الوضوء والعضد والشعر وغيرها من، أما المفاتن فلا يجوز أن تظهرها حتى عند محارمها، مفاتن المرأة نحرها مثلا أو شيء من عورتها من فخذها أو كذا، أما هذا هم يقولون أنها محرم، لكن مثلا نحرها مثلا شيء من المفاتن هذه لا يجوز له، لا يجوز المرأة أن تكشفها حتى عند محارمها، وإنما لها ما يظهر وما ينكشف كل يوم، شعرها عضدها مثلا رقبتها مثلا فوق الصدر ما في شيء، أما أنها تكشف لهم مفاتنها هذا لا يجوز إلا إذا كان مثلا من غير تعمد. كذلك أيضا المرأة مع المرأة، ليس هناك دليل على أن المرأة تكشف للمرأة كل شيء أو تريها مثلا مفاتنها، فهذا أيضا لا دليل عليه. فلهذا في الصحيح وهو قول أيضا لبعض السلف أن المرأة لا يرى منها إلا ما ظهر، سواء كان ما ظهر منها من الحجاب أو ما ظهر منها لمحارمها، أنا في عورتها مع محارمها ما ظهر منها، ما يظهر دائما تظهره في بيتها وفي كذا، وأما في الصلاة فهي كلها عوراء إلا ما جاء مثلا في الوجه والكفين، فيجوز أن تكشفهما مثل ما جاء في تحريم ذلك في الحج، ومعنى في فتح الوجه وفتح اليدين، فكذلك أيضا في الصلاة فإنها في النسك إلا إذا كانت تصلي عند أناس أجانب فإنها تغطي وجهها وكذلك تغطي يديها. ولم يأتي عن نساء النبي عليه الصلاة أو النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يفتحن وجوههن في الصلاة، ولم يأتي ذلك أو ما يدل عليه إلا ما كان قبل الحجاب، ما كان قبل الحجاب. طيب، فلهذا عورة الأمة وأم ولد، أم الولد من أم ولد هذه التي ولدت لسيدها، هذا سمى أم ولد، هذه يقول عورتها ومعتق بعضها، معتق بعضها معنى اعتقت بعضها وبعضها لازال رقيقة من السرة إلى الركبة، وهذا كما قلنا غير صحيح، بل العمة أو المرأة بشكل عام حجابها كلها عورة، إلا أن بعض السلف أجاز للمرأة العمة أن تفتح وجهها حتى لا تكون مثل الحرة، أجازوا للأمة أن تفتح وجهها حتى لا يظنوا أنها حرة، وأيضا لعملها لخدمتها لأهلها وسيدها. وكذلك يتبع ذلك أم ولد. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، وهذا مذهب الحنابلة وهو الصحيح، أن الصحيح أنها تكشف أنها كلها عورة إلا في الصلاة فتكشف وجهها وكفيها، لأنه جاء ذلك أيضا في الحج. فخلاصة العورات أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، وأما عورة المرأة سواء كانت أمة أو حرة فعورتها أن تحتجب كلها إلا الوجه والكفين، وإن كانت عندها جانب تغطي أيضا وجهها وكفيها. قال يستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته في النقل، معنى الدليل على أن المرأة كلها عورة حديث عبد الله بن مسعود، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال يستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته في النفل وما أحد عاتقيه في الفرض. يستحب للرجل صلاته في ثوبين، يعني يصلي في ثوبين مثلا إزار ورداء، وإن صلى في ثوب واحد ما في شيء، صلى في ثوب واحد ما في شيء. فجابر بن عبد الله وضع ثوبه وصلى في ثوب واحد، ولما سأله بعض التلاميذ قال إنما أردت أن يراني من هو مثلك، ثم ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بثوب واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألكلكم ثوبان، ألكلكم ثوبان، دل على أن الصحابة أكثرهم ما كان معهم إلا ثوب واحد يصلون فيه. طيب، قال واستحب لرجل، أنا سبحان الله تجد قديما كان الناس لا يجدون ما يلبسون حتى للصلاة، حتى بعض السلف كان يكون له قميص واحد يجعله للصلاة، فإذا جاء إلى بيته أخرجه وأعطاه زوجته وتصلي فيه، ما عندهم إلا هذا الثوب يصلون فيه، فلكنهم يعيشون عشاء حياة طيبة. أنا الآن ما يستطيع الإنسان أن يعيش في ثوب واحد، لكن كان قبل يعيشون، يصبر الواحد على ما هو عليه من الفقر، قد لا يجد الطعام 3 أيام 4 أيام. حتى بالأمس قرأت قصة أن رجلا وهي حصلت قريبة في زمن قريب، أراد أن يبيع ابنته من كثرة الجوع، معنى جلسوا 3 أيام يخرج إلى السوق ولا يجد عمل، والجوع يأكلهم 3 أيام لم يجدوا طعاما، فقال لزوجته لماذا لا نبيع هذه البنت على أنها أسيرة عبدة، ونأخذ هذا المال ونأكله ونعطيها لأناس يطعمونها أفضل أننا نموت كلنا. فلم توافق، قالت المرأة اتق الله، كيف تبيع امرأة بنتنا؟ ثم صار معنا يحث عليها حتى وافقت، معنا من كثرة الجوع وافقت ورحمت هذا البنت، معنا البنت 3 أيام ما وجدت طعاما قد تموت، فلهذا أخذها هذا الرجل وأراد أن يبيعها فباعها، ثم أراد أن يشتري تمرا من السوق، فأعطى الحمال، أنا حمل تمر كثير، قال أن ما عندي قوة بسبب الجوع سأجعله حمال يأخذه، فأخذ هذا الحمال التمر وهو أسرع قبله، ثم تلفت فلم يجد الحمالا، فحاول أن يرجع إلى السوق ما وجده، فذهب إلى الجامع، والظاهر كان في مكة، ذهب إلى الطواف يطوف، فوجد هذا الأعرابي ومعه البنت، فقال له ما هذه البنت منك؟ قال هذه أسيرة عندي. قال لا، قال هي تقول ابنتك، أنا البنت كانت تتكلم تقول أنها ابنتك، فاتق الله كيف تبيع ابنتك؟ قال ما عندي، حكى له القصة، قال خلاص خذ، أعطاه، قال وحكى القصة أن المال أيضا ما يدري فين راح، هذا المال الذي كان معه ما يدري أين راح، ما وجد شيئا، قال فأعطاه إياه وأعطاه 13 دينارا وكذا، المهم أنه رجع وأخذ ابنته ورجع إلى السوق، وجد الحمال، قال أين أنت؟ أبحث عنك. قال أنت أسرعت ولا أدري أين ذهبت. فقال فأين؟ قال هذا التمر حقك. قال خلاص حمله معي، حمله إلى البيت، ولما سكب التمر وجد الفلوس الباقية في الكيس. أنا كان سبحان الله أحيانا يصيبهم الجوع ما يستطيعون، لكن الحمد لله ربنا الحمد لله يسر لنا لضعفنا، وإلا الآن الإنسان ما يستطيع يجلس أيام بدون أكل. أنا سيموت في اليوم الأول. طيب قال ويستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزي ستر عورته في النفل. يعني يريد ايش؟ انه يستر عورته في النفل، اي في عورته عورته فقط من السره الى الركبه، لكن يقول مع احد عاتقين في الفرض. يعني اذا كان فرض لابد ان يستر احد عاتقين، لما جاء في حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقين منه شيء. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقين منه شيء. فالحنابلة عندهم إذا صلى الرجل في ثوب واحد لابد أن يضع على عاتقه منه شيء، سواء كان عاتقيه أو عاتقه، وهذا يجزئ ولو شيء يسير. الآن بعض رأيت في الجوالات يأتون مثلا بهذا الفنيلة، هذا التي تكون مفتوحة، ويقولون هذا خطأ، أنا هذا كأنما تجزئ، وهذا كلام غير صحيح. فهذه تجزئ ولو شيء يسير، لأن القصد هو إيش؟ أن هذا الثوب الذي فوق يستر العورة، يساعد مع الثوب التحت حتى لا تنكشف عورته بالثوب الواحد. فإذا لبس شيء يشد أو يغطي فهذا يكفي. فلهذا يضع على عاتقه شيء، وهذا كما قلنا مذهب الحنابلة، وإلا الجمهور قالوا أنه من باب المستحباب. ومما يدل على الاستحباب أيضا حديث جابر الآخر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في الثوب الواحد، قال إن كان كبيرا فليشتمل به، أو كان إن كان واسعا فليشتمل به، وإن كان ضيقا فليتزر به. فدل على أنه لم يذكر العاتق، وإنما إذا كان الإنسان عن يسر فيستحب له أن يضع على عاتقه شيء حتى لا تنكشف عورته. ولهذا كان الصحابة يعقدون أثوابهم كالصبيان. كيف كالصبيان؟ معناه الثوب يجرره ثم يأخذ طرف هذا والطرف هذا ويربطه في عنقه، ويربطه في عنقه ليش؟ حتى ما ينحسر الثوب. ولهذا إذا ركعوا انحسر الثوب إلى فوق لأنه معلق في رقابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا ترفعنا حتى يرفع الرجال. لماذا؟ لا ترفعنا حتى يرفع الرجال، لأن الرجال أثوابهم قصيرة وأيضا يعلقونها في رقابهم، فإذا ركع انحسر الثوب من خلف. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا ترفعنا حتى يرفع الرجال. طيب لهذا فالصحيح في هذه المسألة أنه مستحب وليس بواجب، معنى الصلاة صحيحة حتى لو صلى مثل ما فعل جابر، صلى في ثوب واحد وليس على عاتقين منه شيء، وثيابه موجودة، وصلى لذلك لأجل أن يرى الناس أن هذا أمر جائز. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.